الروح القدس الاله الاخدام ناس بيسألوا الاجتماع المقبل انت يوم الاربع اللي جاي على طول يعني لان احنا غيرنا مواعيد السفر بحيث ما نقعدش هناك مدة طويلة يبقى عادي من الاسبوع الجاي عادي قام المسيح ودحرج الحجر ولم ينتبه الحراس ولم ينزعوا هو الحجر لم يدحرج لكي يقوم المسيح المسيح خرج من القبر والقبر مغلق والقبر والحجر لم يدحرج الحجر دحرج فيما بعد لكي يساعد النسوة على رؤية القبر الفارغ فيؤمنوا بالقيامة كنوا خرجوا والقبر مغلق زي ما خرج من بطن العذراء وبتوليتها مختومة زي ما دخل على التلاميذ والأبواب مغلقة كل دي لا تحدث صوتا وممكن ما يكونوش شافوا حاجة واحد بيقول أحب حياة الرهبنة وأيضا أحب الخدمة فهل توجد في الرهبنة حياة الخدمة وهل يعيش الراهب داخل الدير حياة الخدمة طبعا في السنوات الأولى بيعيش حياة الخدمة خدمة الدير مش خدمة أهل العالم واحد بيقول في سر الاعتراف هل يكون الاعتراف للأب الكاهن عن الخطايا والآثام فقط أم كل شيء في حياتي يجب أن أسرده مثل المشاكل العائلية أو الشخصية على كيف المهم أنك أنت يعني ما تكتمش حاجة تتعب ضميرك لكن إذا قعدت تحكي كل حاجة الكاهن مش هيلاقي وقت برضه تعمل حسابك إزاي الكاهن وقت يساعد سؤال من أين علمنا أن اللص اليمين هو الذي ذكره الرب يسوع في الملكوت ولم يحدد الكتاب المقدس أيهما الذي جاء هو أخذ هذا الأمر عن التقليد تراديشن يعني مش بس أن اللص اليمين ده اسمه أيضا ديماس اللص وثانيا من قول المسيح في متى 25 انه هيخلي الابرار عن اليمين والاشرار عن اليسار وعلى اي الحالات دي مش مشكلة كبيرة يعني المهم ان في واحد من اللصين انا سؤال أين توجد عصا هارون؟ السؤال ده سؤال قبل كده كتير عصا هارون توجد في تابوت العهد يبقى السؤال بعد كده أين يوجد تابوت العهد؟ الأحباش بيقولوا إنه يوجد عندهم وأنا لما زرت الحبشة من قيمة حوالي 30 سنة قلت لهم فين تابوت العهد؟ قالوا لي ورا الحيطه دي. وطبعا ما شالوش الحيط علشان اشوفها. فالسكت. سؤال: سمعت من احد الاباء الكهنه في شريط عزاء النفوس يقول عندما يموت الانسان تنفصل روحه عن جسده وتبقى الروح حوالي تلت ساعة تلت، والروح تشوف الجسد وتكون في مصارعة مع الشياطين ومع الملائكة. إذا كانت الروح بره تنتصر على الشياطين وتصعد مع الملائكة في مكان الانتظار. ما رأي قداستكم من هذا الكون؟ أولا الأب ده مراجعه جت منين؟ يعني الكلام اللي جابه ده ايه مراجعه؟ لا موجود في الكتاب المقدس ولا موجود في قوانين الكنيسه، فجاب الكلام ده منين؟ احب ان الاباء الكهنه لا يعلمون من على منبر الكنيسه الا الامور العقائديه الثابته في عقيده الكنيسه، لكن اي فكرة تيجي على مخه يقولها للناس ويتبلبل فكر الناس من اجل كلام لا مرجع له امر غير له. مش معنى تلت ساعة ما يكونش ليه 15 دقيقة، ما يكونش ليه دقيقة واحدة، ما يكونش ليه مفيش دقايق خالص. كلام سؤال: هل موت المسيح على الصليب مثل موت الإنسان، أي مفارقة النفس والروح للجسد؟ وما هو الموت الكفاري؟ هو موت المسيح هو ما فيش غير موت واحد، سواء كان موت كفاري أو مفارقة الروح للجسد. بس فيما مات ان روحه فارقت جسده قدم كفارة عن خطايا جميع الناس في جميع العصور. مفارقة الروح من جسد زي ما قال في يا ايها الاب في يديك استودع روح، يعني خرجت روحه من جسد. واحد بيقول رجاء الرب: هل شرب الأبركة التي تباع في الأديرة والكنائس شربها في المنزل حرام أم لا؟ مع العلم بأنها لا تعمل إلا من الزبيب فقط. لما أنت تشرب الأبركة في البيت مش هتشعر بالقيمة لما تتناولها في الكنيسة. يعني لما يكون انت ما بتتناولش الا في الكنيسة من هذه الأبركة التي تتحول، يبقى شعر ان دي بتاعت الكنيسة فقط. لكن لما تاخد منها في البيت عادي ساعة المناولة مش هتشعر بالفارق. عقيديا موجود لكن عمليا حاجة ولفت عليها. ونلاحظ ان ربنا اراد ان مثل هذه الامور تكون خاصة بالوضع الكنسي فقط. يعني مثلا في خروج اصحاح 30 لما تكلم عن المسحه، زيت المسحه المقدسه الانوينتنج اويل، واتكلم عن البخور، قال ان الحاجات دي لا تصنع في البيت، وادى عقوبه لمن يصنعها في البيت. ففي حاجات لازم تكون بتاعة ربنا وما تستخدمش إلا في نواحي كنسية محضة عشان الإنسان يخش عليها ويشعر إنه لا فرق. سؤال: كيف نشعر بوجود الله في وسطنا؟ هل لدينا المقدرة أن نراه أمامنا بالحواس الجسدية؟ لا طبعا، لكن الإحساس بوجود الله حاجة روحية في القلب، بالإيمان. وطبعا دي حالة روحية، مش أي إنسان ممكن يصل إليه. نكتفي بالأسئلة. ونحن نحتفل بقيامة المسيح، والاحتفال بقيامة المسيح يشمل 40 يوم كلهم. نود أن نتكلم عن أن قيامة المسيح كانت ضرورة لازمة ولا بد منها. المسيح من صلبه إلى قيامته كانت أمامه 3 مهام أو 3 مسؤوليات. مسؤولية أثناء الموت، ومسؤولية ما بين الموت والقيامة، ومسؤولية بعد القيامة. المسؤولية اللي أثناء الموت هي الفداء. كيف يقدم فداء عن البشرية الخاطئة من أول ما أخطأت إلى آخر الدهور؟ والمسؤولية اللي ما بين الموت والقيامة هي تبشير الذين رقدوا على رداء ونقلهم من الهاوية إلى الفردوس. والمسؤولية اللي بعد القيامة هي اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. أول حاجة في إن القيامة كانت ضرورة، إن المسيح هو الحياة. قيل في يوحنا 1: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. وقال لمريم في قصة إقامة العازر: أنا هو القيامة والحياة. يوحنا 11. وقال للتلاميذ في يوحنا 14: أنا هو الطريق والحق والحياة. فإذا كان هو الحياة وفيه الحياة، إذا ما كان ممكنا أن يستمر في الموت. الحياة التي فيه كانت أقوى من الموت الذي خضع له بإرادته. لذلك كان لابد أن يقوم. والذي أقام آخرين ليس من المعقول أنه لا يقوم، وخصوصا أنه أقام آخرين بمجرد الأمر. أيها الشاب، لك أقول قم. يا صبية، قوم. لعازر، لما خارجه بالأمر. كانت قيامة المسيح ضرورة لأنه وعد به، السيد المسيح لابد أن ينقص مواعيد. قال لهم ابن الإنسان سيسلم لأيدي القضاة، لأيدي رؤساء الكهنة، يصلبونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فما دام وعد بالقيامة إذن لابد أن يقوم، لأن مش معقول المسيح يعد بالشيء ولا ينفذه. ودي موجودة في متى 16 ومتى 17 ومتى 20. ولهذا الملاك لما بشر بقيامته قال لهم ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال لكم، يعني زي ما وعدتم بالقيامة هو قام. وكانت قيامة المسيح ضرورة لأن في نبوة عنها في العهد القديم، والسيد المسيح بعد القيامة شرح للتلاميذ ما قيل عنه في ناموس موسى والأنبياء وابن زمير، وخصوصا نبوة يونان النبي، كما ان يونان قضى في جوف الحوت اياما ثم خرج، كذلك المسيح يقضي في القبر ثم يخرج. قيامة المسيح ايضا كانت في سلطانه، يعني في سلطانه. هو قال في يوحنا الإصحاح 10 لي نفس أنا أضعها من ذاتي، لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها أيضا، يعني قيامته كانت في سلطان. وقيامته كانت في سلطانه دي نقدر نقول ايضا انه كان لابد من القيامة، لان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فبقوة لاهوته كان لابد ان يقوم، ولذلك فإن روحه بعد الموت كانت تقوم بعمل من أجل الراقدين على الرجاء، وفتحت باب الفردوس وأدخلت هؤلاء وأدخلت معهم اللص. والموت بالنسبة للسيد المسيح كان وضعا مؤقتا لأداء رسالة معينة، وهي رسالة الفداء. فلما أدى هذه الرسالة لم يصبح مجال لهذا الموت إذن، فكان لابد أن ينتهي وينتهي بالقيامة. وكان لابد أن يقوم المسيح لأنه ليس إنسانا عاديا، إنسان عادي تنتهي حياته بالموت وقصته تنتهي بموته، فمش ممكن المسيح مكانش انسان عادي. كان ايضا من اللازم ان يقوم السيد المسيح لكي يعزي التلاميذ، عنده رسالة من جهة تلاميذه الذين خافوا وأغلقوا على أنفسهم من العلية، كان لابد أن يعطيهم رجاء ويعزيهم ويخرجهم من هذا الخوف الذي كانوا فيه. والذين شكوا في قيامته كان لابد أن يعالج شكوكهم ويظهر لهم أنه قام، ليس فقط كما فعل مع توما، بل أيضا كما فعل مع كل التلاميذ. قال لهم: لماذا تقول هذه الأفكار في عقولكم؟ لما فكروا أنه مجرد روح لما ظهر لهم، قال لهم: دسوني وانظروا أن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون. أيضا كان يقوم المسيح لكي يعالج خجل وتعب واحد زي بطرس اللي سبق أن أنكره. وربما قال في ذهن هذا الرسول قول السيد المسيح: من أنكرني قدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في السماوات. فأراد أن يشعره بأن رسوليته كرسول لا تزال قائمة، فظهر له بعد القيامة وقال له: ارعى غنمي وارعى خرافي. وكان أيضا يعزي الذين يبكون، كان لازم يعزي الذين يبكون والتعابة ويمسح دموع المجدلية وأمثالها. وأيضا لم يكن لائقا أبدا أن تكون آخر صورة يراها التلاميذ في حياته هي صورة الشخص المصلوب المهان المعير المتألم. لازم يعطيهم صورة جديدة يرونها وتنطبع في أذهانهم، هي صورة القائم من الأموات الممجد في قيامته. بل صورة أخرى فيما بعد أعطاها لهم هي صورة الصاعد إلى السماوات، لا تقوى عليه قوانين الجاذبية الأرضية لأن له الجسد الممجد الذي لا يخضع للجاذبية الأرضية. فكان لابد أن هو يعطيهم صورة عنه غير صورة الصلب والألم والتعيش. وكان لابد أن يكون لكي يكون باكورة الراقدين، يعني باكورة الذين يقومون من الموت قيامة لا موت بعدها. فمن قبل كل الذين أقيموا من الأموات ماتوا مرة أخرى وينتظرون القيامة العامة، لكن السيد المسيح أراد بقيامته أن يعطي صورة أو عقيدة عن القيامة التي لا موت بعدها، وهي القيامة بالجسد الممجد. وكانت قيامته أيضا ضرورة لتبكيت اليهود الذين طلبوا صلبه كفاعل إثم كخاطئ، وفضلوا عليه مجرما مثل باراباس. فلو كان فعلا خاطئا يستحق الموت ما كان قد قام، وقام وحده دون أبو أحد منتصرا على الموت. فكان هذا ضرورة لتبكيت اليهود وبالتالي لكي يؤمنوا. وهكذا عندما بشر التلاميذ بالقيامة لامهم رؤساء اليهود وقالوا لهم: انتم ملأتوا الجو كله بقيامة هذا الرجل، وانتم تجعلوننا مطالبين بدم هذا الانسان، مطالبين بدمه لانهم طلبوا صلبه بدون اثم او جريمه. فكانت قيامته تصحيحا للاوضاع في اذهان الكل، في اذهان التلاميذ، وايضا في اذهان اليهود. وكان لابد ان يقوم المسيح لكي يقدم للتلاميذ اسرار الكنيسه، يعلمهم الامور المختصه بملكوت الله زي اسرار الكنيسه، من ضمنها مثلا سر الافخارستيه. اذا كان بولس الرسول ولم يكن واحدا من الاثنى عشر، ولم يحضر الاربعين يوما التي بعد القيامه، قال في كورنثوس الاولى 11: لاني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، انه في الليله التي اراد فيها ان يسلم نفسه عنا اخذ خبزا على يديه الطاهرتين الى اخره، وشكر وبارك وقسم واعطى الى اخر هذا. فطبيعي كما انه سلم هذا السر لبولس الرسول، سلمه ايضا للقسم العاشر. ولذلك عبارة اصنعوا هذا لذكري، كيف يصنعون هذا السر العظيم ان لم يكن قد سلمهم؟ كيف يمارسون هذا الامر؟ وبالتالي ايضا سلمهم المعمودية وقال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. سلمهم سر المعمودية، وسلمهم سر الافخارستية، وسلمهم ايضا سر الكهنوت في قيامته. نفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. بل سلمهم ايضا الكرازه والتبشير والتعليم، كل دي في الاربعين يوم بعد القيامه. فقال لهم: اكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، كما ارسلني الاب ارسلكم انا ايضا. فاعطاهم الرساله والتعليم والكرازه والتبشير والاسرار المقدسه. بل ايضا كان لابد ان يكون لكي يشرح لهم كل ما ورد في العهد القديم عنه. وهكذا قيل في لوقا 24 انه فتح اذهانهم لكي يعرفوا كل ما كتب عنه في ناموس موسى وفي الانبياء وفي المزامير. بيشرح ليهم كل الرموز وكل النبوات وكل الاسرار. وهكذا كان يقويهم في الايمان، وكان لابد ان يقوم لكي يقويهم في الايمان، بل يسلمهم الايمان حسب العهد الجديد. ولهذا نجد ان بطرس الرسول في كثير من عظاته او كلماته يربط بين العهد القديم والعهد الجديد، ويشرح كما كتب وكما قيل. كان لابد أن يقوم لكي يمنح تلاميذه سر الكهنوت ولكي يمنحوهم أيضا لغيرهم ويستمر هذا السر على مدى الأجيال. وهكذا كانت قيامته لازمة لتأسيس الكنيسة لأنه لولا القيامة لضاعت الكنيسة كلها. لكن بالقيامة شعر التلاميذ أنهم في حمى إله أقوى من الموت، ولذلك لم يعودوا يخافون الموت أيضا، لأنهم آمنوا أنه بعد الموت توجد القيامة، وظلت هذه الصورة ثابتة في أذهانهم طول مدة كرازتهم. أتفضل صح. إنسان قوي، قوية في ابتزاز الرجال وقوية في طرد الرجال، بس قوة خاطئة. وأيضا كانت على الرغم من خطاياها، وإنسان مشك خطية، كان عندها معلومات دينية كثيرة، وكانت تعرف تجادل وتتناقش حتى مع المسيح. أول ما قالها عصير الأشرف قالت أنت يهودي وأنا أمرأة سامرية، واليهود لا يعاملون السامرية، إزاي تكلمني؟ يعني بنت مش خاطئة وشيخة تمشي جنب الحيطة ومكسوفة من نفسها، لا ده عين تتفتح وتقدر تجادل وتقول مسيح نفسه أنت بتكلمني ازاي؟ انت مش عارف امين؟ انا سامري وانت راجل يهود، واليهود لا يعملون السامريين، فانت انخرطت عن القاعدة والتقاليد بتاع ابائك واجدادك. طبعا المسيح تجاهل النقطة دي شوية. صحيح اليهود لا يعاملون السامريين، لكن أنا جئت لأخلص السامريين. جئت إيه؟ لأخلصك أنت وأخلص شعبك من السامريين. صحيح اليهود لا يعاملون السامريين، لكن أنا جئت لأصالح السمائيين مع الأرضيين، وأصالح اليهود مع السامريين، وأصالح اليهود مع الأمم. عشان كده قال لها لو كنت تعرفي مين اللي بيكلمك، لكن ما ردش على حكايه اليهود والسامريين. قال لها لو كنت عارفه مين اللي بيكلمك لكنت تطلب منه الماء الحي. الماء الحي اللي انا اعطيه من يشرب منه لا يعطش ابدا. هي اتشعلقت في كلمة الماء الحي ونسيت عبارة لو كنت تعلمين مين اللي بيكلمك. لكن حكاية مين اللي بيكلمك مجادلة ومرحة. قالت لها ان انت اعظم من ابونا يعقوب، انت اعظم من ابونا يعقوب اللي ادانا البير ده وشرب هو منه هو واولاده ومواشيه. برضه السيد المسيح ساب النقطة دي. في أوقات في المناقشة تستلزم قاعدة المناقشة أن الواحد لا يجاوب على كل سؤال وعلى كل تعليق، يقول كلام يغطي عليه لكن مش كل كلمة يجاوب عليه. لما قالت له وأنت أنت من أبونا يعقوب ما ردش على دي. ولما قالت له طب اعطيني من الماء الحي، هو كويس ان المرأة السامرية دي ماشية في الخطية، وكل ما يجي راجل توقعه لغاية لما جه الراجل اللي تقف قصاده خايفة يقول يا سيد، في كل كلام هتتكلم بس هتقول يا سيد، له هيبة معينة. قالت له يا سيد اعطني من هذا الماء الحي علشان ما اتعبش نفسي واجي استقي من البلد. برضه هي ما فهمتش يعني ايه الماء الحي. فاكره الماء الحي زي الماء اللي بتاخده في الزلعه بتاعتها ولا الجره بتاعتها. المسيح دخل بقى في الموضوع. قال لها طب اذهبي وادعي زوجك. ابتدى يدوس على الدمل على الجرح اللي هو اذهبي وادعي ايه زوجك. قالت له يا سيد ليس لي زوج. طبعا كلمة ليس لي زوج نوع من الاعتراف، لأن هي معاها راجل لكن الراجل ده مش زوج. السيد المسيح فيما يكلم هذه المرأة كلمها بكل رقة وبكل ذوق وبكل ألفاظ خفيفة مقبولة. قال لها حسنا قلت انه ليس لك زوج لانه كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو لك. هذا قلت بالصدق. صدقوني هي ما قالتش حاجه. ويوحنا الانجيل لما قال القصه دي في الاصحاح الرابع ما قالش انها قالت اي حاجه، غالبا كانت مكسوفه. الله كان لك 5 ازواج كرب براسك والذي معك الان ليس هو لك كرب براسك. بالايمان لكن انت قال لها حسنا قلت. حسنا اي قلت هذا قلت بالصدق. بين كلمه حسنا قلت المديح في اول الكلام وهذا قلت بالصدق المبيح في آخر الكلام وضع لها الخطية بتاعتها إن كان لك خمسة. دي تعطينا فكرة عن طريق التقبل للاعترافات. في كهنة لما يجوا ياخدوا اعتراف واحد يعصروه عصر لما يخرج يقول يا رب نجني من هذه الساعة. حاجة لازم يقول كل حاجة دلوقتي وأسئلة ورا أسئلة وأسئلة ورا أسئلة. قالوا لا سيبونا. أنت واحد وقع في إيدك يعني تشطر عليك. يا ريت الأبهات اللي معانا والأبهات الغائبين عنا أيضا والأبهات اللي بيسمعوا الكلام ده في الإنترنت يكونوا على مستوى من الرقة واللطف في تقبل الاعترافات. وكل واحد يعترف على قد ما يقدر. إن ما كانش قادر فمرة تانية يعني الاعتراف بينمو فيه الشخص كأي فضيلة بينمو فيه. يعني ساعات تيجي واحدة تعترف على هون وتقول لي يا ابونا انا وقعت في الخطية حللني. يقول لها لا حل. لكن لو قسيت قال لها انا وقعت في الخطية يعني ايه خطية؟ اي خطية تقصدي؟ تاني مرة مش هنشوف وش ابونا ده تاني. لانه انسان صعب. الاعتراف عايز رق. السيد المسيح كان في منتهى الرقة في الكلام عن المرأة الخاطئة. لذلك نتيجة لرقته في الكلام معها وعدم جرحه لشعورها قالت لي يا سيد أرى أنك نبي أرى أنك نبي. يعني بدأت تخش في الإيمان كما أن المسيح تدرج معها هي أيضا تدرجت مع السيد المسيح في قبول سعيه لخلاصه. قلت له أرى أنك نبي. لكن على الرغم من أنها قالت كده كان أمامها مشكلتان لاهوتيتان عايزة تعرفها. إيه المشكلتين دول؟ مش كل مشكلة مكان السجود. هل الناس يسجدون في أورشليم في الهيكل هناك حسب تعليم اليهود أم يسجدون في جبل السامرة حسب تعليم السامريين؟ السيد المسيح لم يدقق على كلمة جبل أورشليم ولا جبل السامرة إنما قال لها الله روح والساجدون له ينبغي بالروح والحق أنهم يسجدون. فتكلم إيجابيا دون أن يدخل في نقاش معها في هذا الموضوع. وده برضو يدينا فكرة أن احنا نتعلم الردود الإيجابية في المناقشة دون أن ندخل في صراع سلبي في بعض النقاط. النقطة الثانية انها قالت له نحن نعلم ان المسيح الذي يقال له المسيح سياتي واذا اتى يعلمنا كل شيء. عجيب اول مره الخطأ دي تتكلم عن المسيح ومبيئه والسجود في اورشليم ولا في السامره المسيح قال لها الذي يكلمك هو، يعني أعلن لها ذاته أنه هو المسيح. المسيح عمل دي مرتين ظاهرتين، هما الاثنين في إنجيل يوحنا، مرة مع الشخص المولود أعمى اللي شفاه لما رجع قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد حتى أؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو هو، يعني أعلم ذاته أن أنا ابن الله. ومع المرأة الثامرة أعلم ذاته بنفس التعبير، مين المسيح الذي يكلمك هو؟ لطيف أوي السيد المسيح يعلن ذاته أنه هو المسيح لامرأة خاطئة من هذا النوع. المرأة بعد كده اتغيرت من جوه، كانت معاملة المسيح الطيبة لها وكان إعلانه لخفاياها، كل ذلك له تأثير عليها لدرجة أنها تركت جرتها عند البئر وذهبت إلى المدينة تقول للناس تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، أنا له هو المسيح. يتذكرنا بامرأة ثانية اللي هي المجدلية كان عليها 7 شياطين، فلما المسيح أخرج منها شياطين ودعاها إلى التلمذة على يديه، هي روح رسالة مبشرة بالقيامة فيما بعد. ممكن إنسانة خاطئة تتحول إلى مبشر، ده بقوة السيد المسيح يعني. والمسيح ذهب مع أهل التامرة وقضى عندهم يومين، حاجة عجيبة دي، يعني مش بس إن هو يهودي بيكلم سامريين، ده قعد عندهم، بات عندهم وأكل عندهم وقضى عندهم يومين، وآمنوا أنه هو المسيح مخلص العالم، وقالوا أن احنا نوعا أنك أنت المسيح مخلص العالم. السيد المسيح كان ماشي في طريق الخلاص يرشد الناس. قصته مع المرأة السامرية تعطينا فكرة عن عدم احتقار الساقطين والضالين، عدم احتقارهم، زي ما قال بولس الرسول ان احنا يعني ناخد بالنا من هؤلاء الناس وما يتكبرش الانسان على انسان ساقط او انسان ضال. ان استطاع ان يقود الى الخلاص كان بها، ان لم يستطع يصلي له لكن لا يحتقر في داخله. ربما وقت افتقاده سياتي بعد حين كما حدث مع السامريه والسامريين، جايز وقت افتقاده ياتي بعد حين كما قيل عن السامرية والسامرية. أيضا نتعلم من قصة السامرية رقة الأسلوب في التخاطب حتى مع أشد القطاع، رقة الأسلوب في التخاطب حتى مع أشد القطاع. وطبعا الاباء الكهنه ياخذون درسا من السامريه في سهوله تلقي الاعترافات. ثم ناخذ درسا عاما لنا جميعا، وهو لكل امر تحت السماوات وقت، لكل أمر تحت السماوات والأرض، لخلاص السامريين وللقضاء على الشيوعية ولقبول الأمم لكل شيء تحت السماوات، ولا نيأس من خلاص أحد. بركة هذه السامرية تكون معنا إن شاء الله.
Yeah, I'm not going to do that.